بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق. وهذا أول المجالس في قراءة كتاب أصول السنة للعلامة الإمام أبي عبد الله محمد بن عبد الله الأندلسي الشهير ابن أبي زمنين، والمتوفى سنة 99 و300 للهجرة. وهذا الكتاب بكتب الأئمة المالكية لبيان المعتقد الصحيح على طريقة أهل السنة والجماعة. والإمام ابن أبي زمنين رحمه الله تعالى له جملة من المؤلفات على طريقة أهل السنة والجماعة، منها ما هو في المعتقد، منها ما هو في التفسير، وتفسيره مطبوع، وله عدد من المؤلفات. وهو من علماء الأندلس رحمه الله تعالى، واشتهر بهذه النسبة ابن أبي زمنين بكسر النون الأولى. وهذا الإمام أثنى عليه من ترجم له، وله جملة من الشيوخ ومن التلاميذ، من تلاميذه المشهورين أبو عمرو الداني، وهو أيضا له رسائل في التوحيد، في القراءات وغيرها. ومن ثناء العلماء على هذا الإمام ما أثنى عليه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، وأثنى عليه العلامة ابن القيم، وأثنى عليه الذهبي رحمه الله تعالى. قال عنه شيخ الإسلام لما نقل عنه في الفتوى الحموية، وتعلمون أن الفتوى الحموية لشيخ الإسلام تيمية رحمه الله نقل فيها جملة من أقوال أئمة السنة في الاعتقاد، وذكر أقوالهم ومصادر أقوالهم. وشيخ الإسلام نقل من هذا الكتاب الذي هو أصول السنة، ونقل أقوال ابن أبي زمنين رحمه الله، وكذلك ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية نقل أقوال هذا الإمام من هذا الكتاب الذي بين أيدينا. وهذا يدل على منزلة هذا الكتاب ومكانة هذا الإمام. ومن ذلك قول شيخ الإسلام لما نقل قوله، قال: وقال أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنين الإمام المشهور من أئمة المالكية في كتابه، فسماه بالإمام المشهور من أئمة المالكية. وكذلك ابن القيم قال: قول الإمام أبي عبد الله محمد بن أبي زمنين المالكي المشهور. الذهبي لما ترجم له قال: الإمام القدوة الزاهد، وله شعر وتفنن فيه وفي العقائد أو في المؤلفات وغيرها، إلى غير ذلك من ثناء أهل العلم عليه مما ذكره المحقق. وأما مؤلفاته فكثيرة، وقلنا من أشهرها أيضا تفسيره وهو مطبوع. وهذا الكتاب أصول السنة نقل عنه جملة من الأئمة ونسبوا هذا الكتاب إليه، ونقلوا أقواله مما لو طابقناها وجدناها في نفس هذا الكتاب، كما ذكرنا نقل شيخ الإسلام ابن تيمية في الحموية، ونقل ابن القيم رحمه الله في اجتماع الجيوش الإسلامية، وغير هؤلاء ممن نقلوا عن هذا الإمام رحمه الله تعالى. والكتاب كما ترون فيه طول، لذلك سنمر على هذا الكتاب، نحاول أن نعلق على جمل من بعض الفوائد ما يذكره المؤلف رحمه الله تعالى. ولو نظرنا في هذا الكتاب وفي غيره من كتب أئمة السنة في الاعتقاد لوجدنا أنها تخرج من مشكات واحدة، كلها منبعها واحد، وهو الكتاب والسنة وإجماع السلف على هذه العقائد. ولذلك امتاز أئمة السنة بوضوح العبارة وجلاء المفاهيم ووضوحها وتفصيل القول في الاعتقاد لا تجد إجمالا ولا تجد مبهمات ولا تجد أساليب المتكلمين ولا مصطلحات الفلاسفة التي لا يعرفها إلا من تعمق في هذه العلوم وعلوم المنطق وغيرها، كما هو الحال في كتب أهل الكلام من الجهمية والأشاعرة والمعتزلة وغيرهم. أما أهل السنة والجماعة يذكرون العقيدة وينصون عليها ويذكرون الأدلة على ذلك من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن أقوال السلف، فلما كان مصدرهم واحد كانت عقيدتهم واحدة. أما اتفقوا في المصدر وهو مصدر التلقي وهو القرآن والسنة والإجماع كانت عقيدتهم واضحة وهي عقيدة الإسلام، وهي التي دل عليها القرآن والسنة وعليها إجماع السلف كما ذكرنا. نبدأ بقراءة هذا المتن، نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والتيسير والقبول. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، قال الإمام أبي عبد الله محمد بن أبي زمانين رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال أبو عبد الله الفقيه محمد بن عبد الله بن أبي زمانين رضي الله عنه: الحمد لله الذي يشكر على ما به أنعم وعاقب على ما لو شاء منه عصم، وصلى الله على محمد خاتم النبيين وعلى آل محمد أجمعين، وأعوذ بالله من هوى مضل وعمل غير متقبل، وأسأله الزيادة في اليقين والعون على اتباع سبيل المؤمنين.
هذه مقدمة ذكر فيها الحمد والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام كما هي السنة في ابتداء كل قول. نعم.
وبعد، فإن بعض أهل الرغبة في اتباع السنة والجماعة سألني أن أكتب له أحاديث يشرف على مذاهب الآئمة في اتباع السنة والجماعة الذي يقتدى بهم وينتهى إلى رأيهم وما كانوا يعتقدونه ويقولون به في الإيمان بالقدر وعذاب القبر والحوض والميزان والصراط وخلق الجنة والنار والطاعة والشفاعة والنظر إلى الله عز وجل يوم القيامة، فليجابوا بما سأل عن تأليف هذا الكتاب. وزادني رغبة فيه ما رأيت من حرصه على تعلم ما يلزم تعلمه، ولا عذر لجاهل في ترك السؤال والبحث عن أصول الإيمان والدين وشرائع المسلمين، وقد ألزمه الله عز وجل ذلك بقوله: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وكذلك لا عذر لعالم في كتمان ما يسأل عنه مما فيه كتاب ناطق أو سنة قائمة عمن يجهله، للميثاق الذي أخذه الله تبارك وتعالى على العلماء في قوله: لتبيننه للناس ولا تكتمونه، ولا توفيق إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب.
تحقيقات الكتاب هذا، هناك تحقيق للشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله عبد الرحيم البخاري، وهناك تحقيق آخر أيضا بمالك رياشي أظن، وكلها مصدرها واحد، نسخة خطية واحدة، ليست هناك نسخة خطية لهذا الكتاب إلا واحدة، وكلهم اعتمدوا هذه النسخة. هذه المقدمة ذكر فيها رحمه الله تعالى أن بعض أهل السنة رغب في كتابة عقيدة أهل السنة والجماعة وما يدين به أئمة الإسلام، وهذا يفيدنا أن على العبد أن يرجع، وعلى صاحب السنة أن يرجع إلى أقوال أهل العلم الكبار، ينظر في معتقدهم مما قالوه مما يكون عليه الكتاب والسنة والإجماع. وذكر أيضا أن على طالب العلم أن يسأل أهل العلم وأن يبحث عن الحق، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وبين أن الواجب على من علم أن يعلم العقيدة الصحيحة وأن ينشرها، وخصوصا أهل العلم ممن من الله عز وجل عليهم بالعلم، فقد أخذ الله عليهم الميثاق: لتبيننه للناس ولا تكتمونه. نعم. الآن يبدأ رحمه الله تعالى في ذكر الأبواب لبيان المعتقد على طريقة أهل السنة والجماعة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب في الحض على لزوم السنة واتباع الأئمة. اعلم رحمك الله أن السنة دليل القرآن، وأنها لا تدرك بالقياس ولا تؤخذ بالعقول، وإنما هي في الاتباع للأئمة ولما مشى عليه جمهور هذه الأمة، وقد ذكر الله عز وجل أقواما أحسن الثناء عليهم فقال: فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وأمر عباده فقال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
ذكر هنا رحمه الله وجوب اتباع القرآن، وأن من اتباع القرآن اتباع السنة، فأن السنة دليل القرآن، والسنة توضح القرآن وتبين مجمله وتقيد مطلقه وتؤكد ما فيه، وتأتي بأحكام لم تذكر في كتاب الله. ومن أخذ بالقرآن فإنه يجب عليه لزوم السنة، لأن الله عز وجل أمر بالقرآن بطاعته وطاعة رسوله، وقارن بينهما كما قال الإمام أحمد رحمه الله في أكثر من 30 موضعا، قارن بين طاعة الله وطاعة رسوله، وقال سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فطاعة الرسول من طاعة الله، يجب الأخذ بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ردها فقد رد القرآن. ولا يمكن عبادة الله بالقرآن دون السنة، فلا يمكن أن تصلي ولا أن تزكي ولا أن تصوم ولا أن تحج إلا على هدي رسول الله: صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم، وهكذا. ثم بين أن السنة لا تدرك بالقياس، السنة لا تدرك بالقياس ولا تؤخذ بالعقول. ومعنى هذا أنه لا يجوز أن يعارض الرجل القرآن والسنة بالأمثال، فيأتي ويعارض السنة فيقول: وإن قيل كذا، ولماذا نأخذ كذا، وهذا لا يقبله عقلي. الواجب هو التسليم والانقياد للرسول عليه الصلاة والسلام. والمتكلمون جعلوا القياس أصلا في أخذ الأحكام، فما جاءت به السنة ولم تهتدي عقولهم إلى قرنه بالقياس، أو لم يجدوا شيئا يقيسون عليه، لم يأخذوا السنة، قالوا لا تقبله العقل، فقدموا القياس على العقل. وهذا معنى قول السلف أنها لا تدرك بالقياس، بمعنى أنه يجب اتباع السنة وأنها ثابتة بنفسها، وافقت القياس أو لم توافق القياس. فالكثير من الأحكام الشرعية أحكام تعبدية لا تعرف ولا تدرك علتها، ولا يمكن دخول القياس فيها، فهي ثابتة بنفسها ويجب الأخذ بها. لذلك يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: لا يجوز أن يعارض بضرب الأمثال له، ولا يدركه كل أحد بقياس، يعني السنة، ولا يدركه كل أحد بقياس، ولا يحتاج أن يثبته بقياس، بل هو ثابت بنفسه. الحكم الذي يأتي من السنة ثابت بنفسه، لا يحتاج أن نبحث عن قياس حتى نؤكد هذا القول. وأيضا يدخل في أنها لا تدرك بالقياس هو قياسات أهل البدع وأهل الباطل، من الذين يؤولون أو يبدلون أو يحرفون، فيصرفون الحق عن ظاهره بتأويلات باطلة وأقوال باطنية ملحدة، تصرف الحق عن ظاهره إلى أقوال باطلة وتأويلات زائفة. فالواجب العمل بالسنة والأخذ بظاهرها على ما مشى عليه أئمة الإسلام ومشى عليه جمهور هذه الأمة. قال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. الصراط المستقيم هو كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام وما سار عليه سلف الأمة. وأما الأهواء الضالة المنحرفة فقال: ولا تتبعوا السبل، فجمعها، الحق واحد والباطل طرقه كثيرة، يجب عليك لزوم الحق وترك طرق الضلال، فتفرق بكم عن سبيله. سنلاحظ أن المصنف رحمه الله تعالى وغيره من أئمة السنة في ذكرهم العقائد يذكرون الأصل في العقيدة وهو أمر متفق عليه، ويذكرون في ذلك بأسانيدهم ما صح وما ضعف، فنجد بعض الأسانيد أو الأحاديث فيها ضعف، وبعضها أحاديث صحيح، فهم يذكرون الضعيف من باب الاستئناس، يذكرون الضعيف من باب الاستئناس وليس من باب الاحتجاج. وإلا فما من عقيدة ذكرها المؤلف أقر بها أهل السنة إلا وقد دل عليها القرآن ودلت عليها صحيح سنة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم هم لما يذكرون الصحيح والقرآن يؤيدون ذلك بما ورد من الأحاديث التي قد تكون فيها ضعف يسير وبعضها ضعف شديد، وقد يرى هو صحتها ويرى غيره ضعفها، والحاكم في ذلك الإسناد، والإمام هنا أسند، وكما قيل من أسند فقد برئ، فتنظر في الإسناد وتنظر في صحة هذا الإسناد. نعم.
قال رحمه الله تعالى: قال وحدثني أبو الحزم وهب بن مسرة الحجازي عن أبي عبد الله محمد بن وضاح عن موسى بن معاوية الصمادحي عن عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم عن أبي وائل عن عبد الله بن مسعود قال خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا ثم قال هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله وقال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه، وقرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه الآية.
نعم، هذا حديث صحيح مشهور، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا، وننظر في الإسناد نجد أنه يروي هذا الحديث عن محمد بن وضاح. محمد بن وضاح هو صاحب البدع والنهي عنها، وينقل عنه كثيرا في هذا الكتاب، وهو أيضا محمد بن وضاح من أئمة المالكية. حديث ابن مسعود فيه بيان أن الحق واحد وأن طرق الضلال كثيرة، وأن على الإنسان أن يثبت على سبيل الله ولا ينحرف عنه لا يمينا ولا شمالا، وهذا من أعظم ميزات أهل السنة هو الثبات على الحق والبعد عن الضلال والانحراف. نعم.
قال ابن مهدي قال وحدثني منصور بن سعد قال سمعت الحسن يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رغب عن سنتي فليس مني.
نعم، هذا عن الحسن وهو مرسل، ولكن صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس في البخاري في قصة الرهط الثلاثة الذين جاءوا وتقالوا عبادتهم، فأحدهم قال أصوم ولا أفطر، وقال آخر أقوم ولا أنام، وقال أعتزل النساء، فبين النبي صلى الله عليه وسلم لهم السنة وقال من رغب عن سنتي فليس مني. نعم.
قال ابن مهدي قال وحدثني مبارك بن فضالة عن الحسن بن أبي الحسن أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل قليل في سنة خير من عمل كثير في بدعة.
وهذا لا يصح مرفوعا، ولكن ورد عن كثير من السلف مثل هذه العبارة، لا شك عبارة صحيحة، وردت عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال عمل قليل في سنة خير من اجتهاد كثير في بدعة. عمل قليل في سنة خير من اجتهاد كثير في بدعة. ورد أيضا عن الحسن البصري، ورد عن الفضيل، وهذا يبين لنا أن العمل ولو كان قليلا ما دام أنه على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من علامات القبول، القبول للأعمال يكون على هدي رسول الله مع الإخلاص. ولا خير في التعبد ولو كان كثيرا، ولو كان يقطع الليل والنهار ولكنه على هدي غير هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدعة، فهو إثم وزيادة في إثم وزيادة في ضلال وانحراف. وهذا من عقوبة الله عز وجل لأهل البدع، أنهم إذا أحدثوا بدعة سلط الله عز وجل عليهم الشيطان فاستكثروا من هذه البدعة واجتهدوا فيها فزادوا من بدعة وتنقلوا من بدع إلى بدع، وهذا من عقوبة الله لأهل البدع، كما قال الله سبحانه وتعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. وانظر في كثير من أهل الأهواء والفرق الضالة كما قال البربهاري، يعني لا تحتقر صغار البدع فقد تعود كبارا، وكما حصل في الخوارج كأول ما بدأوا كانوا في التسبيح سبحوا مئة وهللوا مئة، حتى انتهى أكثرهم إلى قتال الصحابة في معركة النهروان. بدأت البدع صغارا ثم تعود كبارا، وهذا من عقوبة الله لأهل البدع. وانظر في كثير من أهل البدع كيف أنهم لما سلكوا طرق الضلال عقبهم الله بالانحراف في مثلا الصلاة، مثلا الروافض تجد مثلا بداية أمرهم في الغلو في آل البيت وعلي رضي الله تعالى عنه، وانظر الآن في لا صلاتهم صلاة المسلمين ولا حجهم حج المسلمين ولا وضوءهم وضوء المسلمين، هذا كله من عقوبة الله عز وجل لأهل الانحراف، يزيدهم ضلالا وانحرافا، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. فالعبد يلتزم السنة ولو كانت قليلة، كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: وإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة. شوف هذه العبارة، قال ابن تيمية: وإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة. قال ابن القيم: فالفقه كل الفقه الاقتصاد في الدين والاعتصام بالسنة. فالفقه كل الفقه الاقتصاد في الدين والاعتصام بالسنة.
قال رحمه الله تعالى: قال حدثني أبي رحمه الله عن أبي الحسن علي بن الحسن عن أبي داود أحمد بن موسى عن يحيى بن سلام قال حدثني الخليل بن مرة عن الوضين بن عطاء عن مكحول قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: السنة سنتان، سنة في فريضة الأخذ بها هدى وتركها ضلالة، وسنة في غير فريضة الأخذ بها فضيلة وتركها ليس بخطيئة.
نعم، هذا الحديث ضعيف، وقال عنه الألباني موضوع. والسنة بلا شك منها ما هي فريضة ومنها ما هي تقابل المستحب، وهذه من إطلاقات أهل العلم لعبارة السنة. فإذا قالوا السنة كما ينص أهل الحديث، وهو كل ما ثبت عن رسول الله من قول أو فعل أو تقرير أو وصف، كل ما قاله رسول الله فهو سنة، فعلى هذا يدخل فيه الواجبات ويدخل فيه المستحبات. ومصطلح السنة عند الفقهاء يكون ما يقابل، يعني عكس الواجب، تكون هناك سنة بمعنى مستحب وليس بواجب، وهذا الذي ذكر أنه غير فريضة. نعم.
قال يحيى قال: وحدثني حفص بن عمر بن ثابت بن قيس عن خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي عن العرباض بن سارية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة.
مشهور حديث عرباض بن سارية: وعظنا رسول الله موعظة بليغة، وفيه الوصية بالتمسك بالسنة والحذر من البدع، وقال فيه: كل بدعة ضلالة. وهذا فيه الرد على من قال أن السنة إنها ما هو بدعة حسنة وبدعة سيئة، بل بعضهم كما أول من قرره العز بن عبد السلام إن قال أن البدعة مثل السنة من حيث التقسيم، هناك بدعة واجبة وبدعة مستحبة وبدعة مكروهة وبدعة مباحة، والصواب أن البدع كلها ضلال، وهذا عموم. عمم النبي صلى الله عليه وسلم أن كل بدعة هي ضلال وانحراف، فليس في الدين بدعة حسنة. نعم.
قال يحيى قال: وحدثنا الحسن بن دينار عن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا هل عسى رجل يكذبني وهو متكئ على حشاياه يبلغه الحديث عني فيقول: يا أيها الناس كتاب الله، ودعونا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
متكئ على حشاياه، يعني على فراشه. وهذا الحديث بهذا اللفظ ضعيف، ولكن ورد نحوه من حديث المقدام بن معدي كرب أنه يوشك رجل متكئ على أريكته يأتيه الأمر من أمره فيقول: ما وجدنا في كتاب الله أخذناه، وما لم نجده لم نأخذ به، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. وهذه فرقة القرآنيين، وهذه موجودة وكثيرة، وهذه الشبهة تنتشر عند العقلانيين ومنكري سنة النبي عليه الصلاة والسلام من أهل الاعتزال الموجودين، ينكرون حديث رسول الله وينكرون سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويطعنون في الصحاح، يطعنون في البخاري وفي مسلم، ويشككون في حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، يقولون نأخذ القرآن. هؤلاء تسألهم فقط سؤال واحد، كم عدد ركعات صلاة الفجر؟ ائتني بذلك من القرآن. فلا يستطيع، لا بد أن يرجع إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وبين النبي عليه الصلاة والسلام أن ما أوتيه وحي، كما أن القرآن وحي، وأن قوله حجة كما أن القرآن حجة، وأنه يجب الأخذ بالسنة كما يجب الأخذ بالقرآن. نعم.
قال: وحدثني إسحاق بن إبراهيم عن أسلم بن عبد العزيز عن يونس بن عبد الأعلى عن عبد الله بن وهب قال: أخبرني الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن عمر بن الأشج أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سيأتي قوم يأخذونكم بمتشابه القرآن فخذوهم بالسنن، فإن أصحاب السنن أعلم بكتاب الله.
وهذا الأثر عن عمر رضي الله تعالى عنه قال أن فيه انقطاع، وهو أثر يعني معناه صحيح، وسيأتي أيضا آثار نحو هذا المعنى، وأن أقواما يأتون ويأخذون المتشابه من القرآن ويحتجون به. والله عز وجل بين في كتابه أن الناس على طريقتين، طريقة أهل الحق وطريقة أهل الضلال وأهل الفتن. أما طريقة أهل الحق فيأخذون المحكمات، وإن جاءتهم المتشابهات ولم يفهموها أو أشكلت عليهم ردوها إلى المحكم. وأما طريقة أهل الزيغ والانحراف فهي أنهم يأخذون المتشابهات ويبحثون عنها ويضربون كتاب الله بعضه ببعض. من أعظم وسائل الرد على هؤلاء الذين يأخذون المتشابهات وأرجعهم إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم بيّنت القرآن ووضحته وبيّنت دلائل القرآن ومجملاته ويعني مطلقاته وقيدتها ووضحتها وزادت عليها وشرحتها. وهذه يعني هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام مع القرآن. لذلك قال عمر وغيرهم من السلف: خذوهم بالسنن، ارجعوهم إلى السنة. إن جاءوا لكم بأمر فيه تشابه في القرآن لم تفهمه فاذهب إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وردوا عليه. وهذا كثير من أهل البدع والأهواء، وهذه علامة ومن علاماتهم، وهو أنهم يأتون إلى المتشابهات. مثلا المعطلة يأتون إلى قوله ليس كمثله شيء ولا يأخذون وهو السميع البصير، يأتي المشبهة ويقولون وهو السميع البصير لا يأخذون ليس كمثله شيء، والمعطلة يقولون ليس كمثله شيء فينفون مثل النزول وغيره. يأخذوهم بالسنن، رسول الله قال ينزل ربنا، وهكذا. أما أهل السنة فيأتون إلى المحكمات ويأخذون بالقرآن ويأخذون بالسنة. نعم.
قال ابن وهب قال: وأخبرني رجل من أهل المدينة عن ابن عجلان عن صدقة بن عبد الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يقول: إن أصحاب الرأي أعداء السنن، أعيتهم أن يحفظوها وتفلت منهم أن يعوها، واستحيوا حين سئلوا أن يقولوا لا نعلم، فعارضوا السنن برأيهم.
وما أكثر الناس على هذه الطريقة من يتصدر الإفتاء وغيرهم، أنهم لا يحفظون السنة ولا يعرفون هدي رسول الله ولا يعرفون السنة، ولم يقرأوا لا في البخاري ولا في مسلم ولا في السنن، ولا ميزوا بين الصحيح والضعيف، فيأتي يتصدر وإذا سئل أفتى ويفتي برأيه. وهؤلاء أعداء السنن، استحوا ألا يقول لا أعلم، لأنه لا يعرف الجواب الصحيح ولا يعرف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما استطاعوا أن يحفظوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما حكموا الرأي وتركوا سنة رسول الله استحوا أن يسألوا فلا يجيبوا، فأجابوا بماذا؟ بالرأي، لأنه ما عندهم إلا الرأي وليس عندهم سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وهؤلاء أصحاب الذين يقدمون العقل على النقل هم أعداء السنن بلا شك، كما سماهم عمر رضي الله تعالى عنه، والأثر صحيح عن عمر. نعم.
قال ابن وهب قال: وأخبرني خالد بن حميد عن يحيى بن أسيد أن علي بن أبي طالب أرسل عبد الله بن عباس إلى أقوام خرجوا فقال له: إن خاصموك بالقرآن فخاصمهم بالسنة.
نعم، ابن عباس رضي الله تعالى عنه ذهب وناظر الخوارج في عهد علي رضي الله تعالى عنه، ورجع منهم آلاف بعد مناظرة ابن عباس لهم. ومما يذكر، وإن كان هذا فيه ضعف، أن عليا أوصاه وقال له إن خاصموك بالقرآن فخاصمهم بالسنة. ولا يعني هذا معارضة السنة بالقرآن وأن السنة تعارض القرآن، لا، إنما المقصود الرد على فهمهم. لذلك إذا جئت وترد على شبهة من شبهات الضلال وهو قد استدل بآية من آيات الكتاب فسرها على غير تفسيرها، لا نقول الرد على دليله، إنما نقول الرد على فهمه واستدلاله واستنباطه، لأن الدليل لا يمكن أن يعارض السنة ولا يعارض الحق، القرآن لا يخالف السنة. فهؤلاء يأتون إلى مثل الخوارج، لما يأتون يقول ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، يأخذون هذه على عمومها. هؤلاء تخاصمهم بما جاء في السنن وفي أقوال السلف من التفسيرات، وهذا كله يرجع إلى ما ذكرناه سابقا من أن المتشابهات ترجع إلى المحكمات، وهذا هو سبيل أهل الحق. نعم.
قال وحدثني وهو بن وضاح عن الصمادحي عن ابن مهدي عن سفيان بن عيينة عن مجالد عن الشعبي عن مسروق قال قال عبد الله بن مسعود لا يأتي عليكم عام إلا الذي بعده شر منه، لا أعني عاما أخصب من عام ولا أمطر من عام، ولكن ذهاب علمائكم وخياركم، ثم يحدث قوم يقيسون الأمور برأيهم فيهدم الإسلام ويثلم.
نعم، هذا الأثر عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال متنه صحيح، ورد أيضا مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أنس في البخاري قال اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده أشر منه حتى تلقوا ربك. وهذا أمر مشاهد، وأن الخيرية كانت في القرون الأولى، وكلما تقادم الزمن عهد رسول الله كثرت الفتن، كثر الضلال، كثر الانحراف. فالواجب على العبد أن يلزم غرز العلماء وأن يأخذ بالكتاب والسنة على فهم أئمة السنة، وأن يلزم العلم وأن يتحصن بالعلم، وإن لأنه كلما كان يعني الجهل عنده زائد كلما دخلت عليه الضلالات والانحرافات. فأعظم ما يحصن العبد بعد توفيق الله عز وجل أن يتحصن بالعلم النافع وأن يقتدي بكبار العلماء، كما قال ابن مسعود هنا ولكن ذهاب علمائكم وخياركم. إذا كما جاء في الحديث أنه إذا ذهب العلماء اتخذ الناس ماذا؟ رؤوسا جهالا، فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فذهاب العلماء ثلمة في الإسلام كما نص السلف، لأنه إذا ذهب العالم تصدر أهل الجهل. ثم يأتي أقوام يقيسون الأمور برأيهم، يعني أنهم يقدمون الرأي والعقل على سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وإذا قدم العقل على النقل كان هذا من أعظم أسباب هدم الإسلام. نعم.
قال ابن مهدي قال وحدثنا سفيان الثوري عن حماد بن زيد عن إبراهيم عن ابن مسعود قال اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم.
وهذه كلمة مشهورة عن ابن مسعود وصحيحة رضي الله تعالى عنه، فيها الأمر بالاتباع وترك الابتداع، وهذه هي وصية رسول الله. لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض السابق لما ذكر الفتن ذكر أن سبيل النجاة من الفتن والانحراف هو بأمرين، أمر الأول اتباع السنة، والأمر الثاني الحذر من البدع. قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وهذا قول مسعود اتبعوا. قال وإياكم ومحدثات الأمور، قال ولا تبتدعوا فقد كفيتم، أي أن السلف والدين قد كمل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، السلف بيّنوا الحق ووضحوه، يجب علينا الاتباع وترك الابتداع. نعم.
قال ابن مهدي قال وحدثني زمعة بن صالح عن عثمان بن حاضر الأسدي قال قلت لابن عباس أوصني قال عليك بالاستقامة اتبع ولا تبتدع.
نعم، هذا نحو المعنى السابق وهو صحيح عن ابن عباس.
قال ابن مهدي قال وحدثنا عبد المؤمن بن عبيد الله قال حدثني مهدي بن أبي المهدي عن عكرمة عن ابن عباس قال لا يأتي على الناس عام إلا أحدث فيه بدعة وأمات فيه سنة حتى تحيا البدع وتموت السنن.
وهذا قول ابن عباس، لا شك أن الواقع يشهد له، وأن الناس كلما أحدثوا بدعة ذهب مثلها من السنة. وهذا ورد عن السلف أنهم قالوا كلما حدثت أو ظهرت بدعة ماتت سنة مقابلها، لأنه إذا عبد الله بأمر من الأمور المحدثة ترك هدي رسول الله في هذا الأمر. فكلما ازدادت البدع ماتت السنة. فما الواجب على أهل السنة؟ واجب عليهم هو إحياء السنن وإماتة البدع، وهذا من أعظم واجبات أهل السنة. وهذا يدخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام من سن في الإسلام سنة حسنة، أي أحياها، وأما من سن في الإسلام سنة سيئة، وهؤلاء الذين أحيوا البدع. فالواجب هو إحياء السنن والعمل بإماتة البدع. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب في الإيمان بصفات الله وأسمائه. قال محمد واعلم أن أهل العلم بالله وبما جاءت به أنبياؤه ورسله يرون الجهل بما لم يخبر به تبارك وتعالى عن نفسه علما، والعجز عما لم يدع إيمانا، وأنهم
لم يدعوا إليه
والعجز عما لم يدعو إليه إيمانا، وأنهم إنما ينتهون من وصفه بصفاته وأسمائه إلى حيث انتهى في كتابه وعلى لسان نبيه. وقد قال
نعم، هنا يبين عقيدة أهل السنة في باب توحيد الأسماء والصفات. ومعلوم أن هذا الباب من أعظم أبواب الاعتقاد، وهو أحد أقسام التوحيد الثلاث، والخلاف ظهر فيه من القرون المتقدمة بين أهل السنة والمتكلمين من الجهمية والمعتزلة والشعرية والماتريدية وغيرهم، ممن حرف في باب أسماء الله عز وجل وصفاته. وأهل السنة أقروا بما ثبت في القرآن والسنة وآمنوا به، وهو توحيد الأسماء والصفات. توحيد الأسماء والصفات وهو مبني على ثلاثة أسس. توحيد الأسماء والصفات مبني على ثلاث أسس. أساس الأول الإثبات، فنثبت كل ما أثبته الله لنفسه بالقرآن والسنة. والأساس الثاني التنزيه، وهو أن ننفي ما نفاه الله عن نفسه، وأن لا نشبه الله بخلقه. والأساس الثالث قطع الطمع عن إدراك الكيفية، فنؤمن بصفات الله ولكن لا نعلم كيفيتها، ونعلم أن الله سبحانه وتعالى لم يبين لنا كيفية صفاته، لم يبين لنا كيفية وجهه، لم يبين لنا كيفية استوائه على العرش، لم يبين لنا كيفية نزوله. فلا يجوز السؤال عن الصفات بكيف. لها كيفية، نعم لها كيفية، ولكن لا يعلمها إلا الله. ولذلك السلف يعبرون بقطع الطمع، لأنه لا سبيل إلى معرفتها. قالوا لأن الكيفية لا تدرك إلا بثلاثة أمور: إما برؤيته، اعلموا أنكم لن تروا ربكم حتى تموت، وإما برؤية مثيله، الله لا شبيه له ولا ند ولا نظير ولا مثيل، هل تعلم له سميا، وإما بخبر الصادق. ولم يأتي في القرآن والسنة حكاية كيفية صفات الله سبحانه وتعالى. فالواجب هو الوقوف على ما جاء في القرآن والسنة. وهذا ما بينه المؤلف هنا رحمه الله، قال يرون الجهل بما لم يخبر به الله عن نفسه علما، أي أن العلم الصحيح هو أنك تقف بما لم يرد عليه القرآن أو لم يذكر في القرآن ولا في السنة. والعجز عما لم يدعو إليه إيمانا، نعجز عن معرفة الكيفية، هذا هو الإيمان في هذا الباب، أن نوقن أننا عاجزين عن معرفة كيفية صفات الله سبحانه وتعالى. وهذا هو الإيمان، وهذا هو من أساسات ذكرنا توحيد الأسماء والصفات. ما الواجب؟ وهو التوقيف، وهو الذي أشار إليه بقوله وأنهم إنما ينتهون من وصفه بصفاته وأسمائه إلى حيث انتهى كتابه وسنة نبيه. وهذا ما يعبر عنه بالتوقيف، بمعنى أنه يجب علينا في باب الأسماء والصفات أن نقف على القرآن وعلى السنة، وهذا هو الواجب. نعم. ثم سيأتي الآن ويذكر جملة من ما ثبت من الأسماء والصفات في القرآن والسنة. نعم.
وقد قال وهو أصدق القائلين: كل شيء هالك إلا وجهه.
وهذا فيه إثبات صفة الوجه. نعم.
قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم.
وهذا الإخبار عن الله بأنه شيء، سيأتي الكلام عليه. نعم.
وقال: ويحذركم الله نفسه. وقال: فإذا سويته ونفخت فيه من روحي. وقال: فإنك بأعيننا. وقال: ولتصنع على عيني. وقال: وقالت اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان. وقال: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة.
طبعا هنا تقف: ولعنوا بما قالوا بل يداه.
وقالت اليهود يد الله مغلولة، غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان. وقال: والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه. وقال: إنني معكما أسمع وأرى. وقال: وكلم الله موسى تكليما. وقال: الله نور السماوات والأرض. وقال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. وقال: هو الأول والآخر والظاهر والباطن. ومثل هذا في القرآن كثير، فهو تبارك وتعالى نور السماوات والأرض، كما أخبر عن نفسه وله وجه ونفس وغير ذلك كما وصف به نفسه، ويسمع ويرى ويتكلم، الأول ولا شيء قبله، والآخر الباقي إلى غير نهاية لا شيء بعده، والظاهر العالي فوق كل شيء مما خلق، والباطن بطن علمه بخلقه تعالى، وهو بكل شيء عليم حي قيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم.
إذن هنا ذكر جملة من صفات الله عز وجل، منها صفة الوجه، وأيضا ذكر أن الله عز وجل يخبر عنه بالشيء، وهذا كما نص شيخ الإسلام تيمية رحمه الله من باب الأخبار، أنه يطلق على الله عز وجل، مثل ما يقول يقال إن الله موجود، إن الله له ذات، إن الله شيء، أو يقال نفس الله، هذه كلها من باب الأخبار وليست من أسماء الله عز وجل، فلا يقال من أسمائه الشيء أو من أسمائه أنه هو، أو أن من أسمائه مثل ما قال الشيء هنا، فهذه كلها من باب الإخبار عن الله سبحانه وتعالى. وذكر من صفاته أنه له عينين وله يدين، وأنه يسمع ويرى، وأنه تكلم سبحانه وتعالى وكلم موسى. ومن صفاته أنه نور السماوات والأرض، ومن صفاته أيضا الحي القيوم. ومن صفاته السلبية المنفية أنه لا تأخذه سنة، أي نعاس ولا نوم. من أسمائه الأول والآخر والظاهر والباطن، وذكر أن معاني الأول لا شيء قبله، هذا ثبت في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، والباقي إلى غير نهاية لا شيء بعده، الظاهر والعالي فوق كل شيء، هذا مما فيه إثبات صفة العلو لله عز وجل. والباطن بطن بعلمه، كما قال ابن القيم، قال: وبطونه سبحانه إحاطته بكل شيء، إحاطته بكل شيء، بحيث يكون أقرب إليه من نفسه، أقرب إليه من نفسه، وهذا قرب غير قرب المحب من حبيبه. فبين هنا أن الباطن هو إحاطة الله عز وجل بكل شيء. والمؤلف هنا ذكر أن الباطن بمعنى بطون العلم، أنه يعلم كل شيء، قال: وهو بكل شيء عليم. نعم.
قال: وحدثني أحمد بن عبد الله بن عبد الله بن سعيد القطان عن ابن وضاح، عن ابن وضاح قال: حدثنا أبو محمد سعيد بن أبي مريم قال: حدثنا أسد بن موسى قال: حدثنا أشرس بن ربيعة قال: حدثنا أبو ظلال أنه دخل على أنس بن مالك فقال له: يا أبا ظلال، متى أصبت في بصرك؟ قال: لا أعقله. قال: فلا أحدثك بما حدثني به نبي الله صلى الله عليه وسلم عن جبريل عليه السلام عن ربه أن الله قال: يا جبريل، ما ثواب عبدي إذا أخذت كريمته؟ قال جبريل: ربي لا أعلم إلا ما علمتني. قال: يا جبريل، ثواب عبدي إذا أخذت كريمته النظر إلى وجهي. انتهى.
نعم، هذا الحديث فيه ضعف، لكن ورد أن في بعض الأحاديث الأخرى أن من أخذ الله كريمتيه يعني عينيه ثم صبر أن الله ليس له جزاء عنده إلا الجنة، من ابتلي بحبيبتيه فصبر عوضته الجنة. وهذا فيه يعني هنا ذكر جملة من صفات الله عز وجل مما ورد في بعض الأحاديث. نعم، وهذا فيه إثبات صفة الوجه لله سبحانه وتعالى، وإثبات أيضا عقيدة أهل السنة أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، وهذا أدلته كثيرة سيأتي الكلام عنه. نعم.
قال: وحدثني وهب عن ابن وضاح قال حدثنا يوسف بن عدي قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتج آدم وموسى فقال موسى: يا آدم، أنت أسكنك الله الجنة ونفخ فيك من روحه، ثم ذكر الحديث.
نعم، هذا حديث احتجاج آدم وموسى، وهو حديث اتفق على صحته رواية أبي هريرة وغيره، وفيه إثبات أن الله عز وجل خلق آدم بيده كما في تكملة الحديث، قال: ونفخ فيك من روحه وخلقك بيده. لذلك من أدلة إثبات صفة اليد لله عز وجل أن الله خلق آدم بيده. لذلك يقول الدارمي رحمه الله عبارة مشهورة، وهو أن أعق الناس بأبيهم آدم هم المعطلة، إن الله أثبت لأبينا آدم مزية، وهو أن الله اختصه بأنه خلقه بيده. فيأتي هذا ويقول: لا، الله عز وجل ما خلقك بيده، لأن الله ليس له يد، وخلقك خلقك بقدرته. إذن ما الفرق بين خلق الله لآدم وخلق الله للشيطان؟ استويا، لأن الله خلق الشيطان بقدرته، وآدم خلقه أيضا بقدرته على قولكم. فكان المعطلة أعق الناس بأبيهم آدم، حيث نفوا عنه هذه المزية. نعم.
قال: وحدثني إسحاق عن أسلم عن يونس عن ابن وهب قال أخبرنا يزيد بن عياض عن موسى بن عقبة عن علي بن حسين عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو ساجد، ثم ذكر الحديث وفي آخره: أنت كما أثنيت على نفسك.
نعم، قال هنا إسناده باطل، لكن ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال في الدعاء المشهور: اللهم أعوذ برضاك من سخطك، هو يعني حديث صحيح، وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وهذا فيه دلالة على وجوب أخذ القرآن والسنة من الكتاب، وجوب أخذ صفات الله عز وجل وأسمائه من القرآن والسنة، أنت كما أثنيت على نفسك. لذلك من أوجه الرد على المعطلة نقول لهم: من أعلم بصفات الله، أنت أم الله؟ أنت أم النبي صلى الله عليه وسلم؟ الله أثنى على نفسه بهذه الصفات، وأثنى على نفسه بأن له يدين، وأثنى على نفسه بأنه له وجه، وأنت تأتي وتقول: لا، ليس لك وجه وليس لك يدين، ولست مستوى على العرش، ولست في العلو، بل أنت في كل مكان حتى في أماكن النجاسات. وهذا من لوازم التعطيل، من لوازم رد الكتاب والسنة. فالواجب أن نثني على الله كما أثنى على نفسي. نعم.
قال: وحدثني إسحاق عن أحمد بن خالد عن ابن وضاح عن ابن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن بكر السهمي قال حدثنا بشر بن نمير عن القاسم عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله الخلق وقضى القضية وأخذ ميثاق النبيين وعرشه على الماء، فأخذ أهل اليمين بيمينه وأهل الشمال بيده الأخرى، وكلتا يد الرحمن يمين، ثم ذكر الحديث.
نعم، هذا الحديث لا يصح، لكن إثبات أن الله عز وجل له يدين وأن له يمين ثابتة في القرآن وفي السنة، لما خلقت بيدي، بل يداه مبسوطتان، إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، إلى غير ذلك من الأدلة الكثيرة في إثبات صفة اليدين. نعم.
قال: وحدثني إسحاق عن أسلم عن يونس عن ابن وهب قال: حدثني أبو صخر عن صفان بن سليم قال: حدثني رجال من الأنصار ما منهم رجل إلا حدثني عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج عن بعض نسائه فإذا حلقة في المسجد، ثم ذكر حديثا وفيه: إني سألت ربي أن يدخل معي من أمتي من يقر به عيني الجنة فأعطاني 70,000 ثم استزدته فزادني مع كل 1,000 70,000 ثم استزدته فأشار إلي بكفيه هكذا وهكذا، فقال أبو بكر: حسبنا يا رسول الله. فقال عمر: يا أبا بكر دعنا ندخل الجنة. قال أبو بكر: يا عمر، وما تبقي حفنتان من حفنات الله والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه.
نعم، هذا المعنى ورد في حديث آخر، هو حديث صحيح صححه الشيخ الألباني، أن الذين يدخلون الجنة، معلوم أن في حديث ابن عباس أن الذين يدخلون الجنة 70,000 بغير حساب ولا عذاب، ولكن من فضل الله عز وجل أنه زاد مع كل 1,000 70,000، وهذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء، فضل الله به هذه الأمة على غيرها، هو مع كل 1,000 70,000، وهذا كما جاء في الحديث: أعطيت، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيت 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب، وجوههم كالقمر ليلة البدر، وقلوبهم على قلب رجل واحد، فاستزدت ربي فزادني مع كل واحد 70,000، فزادني مع كل واحد 70,000. نعم، طبعا من أعظم علامات هؤلاء وهو أنهم على التوحيد، يتوكلون على الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال ابن وهب قال: وأخبرني مسلمة بن علي عن عبد الرحمن بن يزيد قال: حدثني رجل قال: حدثني أبو إدريس الخولاني عن النواس بن سبعان الكلابي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من قلب إلا وهو بين أصبعين من أصابع ربك، فإذا شاء أن يقيمه أقامه، وإذا شاء أن يزيغه أزاغه.
نعم، إثبات صفة الأصابع لله سبحانه وتعالى وردت في حديث النبي عليه الصلاة والسلام: القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، وهذا اللفظ الذي ذكره قال لفظ منكر، ولكن الحديث ورد عن جملة من الصحابة أن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الحبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أن الله يقبض السماوات على أصبع والأرضين على أصبع، وذكر الأصابع أيضا في هذا الحديث. وهذه الأحاديث تبين لنا قاعدة مهمة في الرد على المعطلة، وهو تنوع ذكر الصفة لله سبحانه وتعالى. فلو سلمنا أن اليد معناها النعمة في حديث من الأحاديث، ما تقول في الأحاديث الأخرى؟ إن سلمنا لك أن وجود احتمال معنى يد في موضع من المواضع أنها النعمة، ماذا تقول في الأصابع؟ ماذا تقول في الهز؟ ماذا تقول يقبض السماوات والأرض؟ ماذا تقول السماوات مطويات بيمينه؟ تنوع ذكر الصفة كلها يدل على حقيقة الصفة، وأنه يجب إثباتها، وفيها رد على هؤلاء الذين يقولون بالمجاز فينفون صفات الله سبحانه وتعالى، أو يحرفونها أو يعطلونها أو يؤولونها. نعم.
قال: وحدثني سعيد بن فحلون عن الحسين بن حميد العكي عن يحيى بن بكير عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون.
وهذا فيه إثبات صفة العلو لله عز وجل، وهذا من أوجه إثبات صفة العلو، وهو عروج الأشياء إليه ونزولها منه سبحانه وتعالى قال يتعاقبون فيكم ملائكة ثم يعرج الذين باتوا فيكم، يعني ينزل ملائكة ويصعد ملائكة، والذين يصعدون يقولون لله عز وجل لما يسألهم كيف تركتم عبادي وهو أعلم بهم، قال تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. لذلك ذكر تيمية بن القيم أن لإثبات العلو أكثر من 20 أو 21 نوعا من الأدلة، ومن ذلك عروج الأشياء إليه ونزولها منه، والأوجه كثيرة، وهناك آلاف الأدلة من القرآن والسنة على إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى. فدل على العلو لله عز وجل القرآن والسنة والإجماع والعقل والفطرة، 5 أدلة، إجماع القرآن والسنة والإجماع والعقل والفطرة كلها تدل على أن الله عز وجل في السماء مستوى على عرشه. أأمنتم من في السماء؟ إليه يصعد الكريم الطيب والعمل الصالح يرفعه، بل رفعه الله إليه. وفرعون قال لموسى يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى، يعني هذا أن موسى ذكر لفرعون أن الله في السماء وفي العلو، إلى غير ذلك من الأدلة الكثيرة في إثبات صفة العلو، وهذا إجماع المسلمين. نعم.
قال وحدثني إسحاق عن أسلم عن يونس عن ابن وهب قال حدثني الحارث بن نبهان عن أيوب السختياني عن أبي عثمان النهدي عن أبي موسى الأشعري قال كنا في مسير مع النبي صلى الله عليه وسلم فإذا أهبط الناس كبروا وإذا علوا كبروا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس اربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا.
اربعوا يعني ارفقوا على أنفسكم، وهذا أيضا فيه إثبات صفة السمع لله سبحانه وتعالى. نعم.
قال وحدثني إسحاق عن أحمد عن ابن وضاح عن ابن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أبي حيان عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بارزا للناس فأتى رجل فقال يا رسول الله ما الإيمان، ثم ذكر الحديث وفيه قال يا رسول الله ما الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه فإنك إلا تراه فإنه يراك.
نعم، هذا ورد في تفسير الإحسان الحديث المتفق على صحته في حديث أبي هريرة، وورد أيضا في حديث ابن عمر وغيره، وهذا أيضا فيه إثبات صفة الرؤية لله عز وجل وأنه يرى سبحانه وتعالى، وهذا أعلى مقامات العبودية وهو مقام الإحسان، تعبد الله كأنك تراه إن لم تكن تراه فإنه يراك. نعم.
قال ابن أبي شيبة قال حدثنا أبو أسامة ومحمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر المسيح بين ظهراني الناس فقال إن الله ليس بأعور وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة طافية.
نعم، هذا فيه إثبات صفة العينين لله سبحانه وتعالى، ونص الدارمي رحمه الله على أن هذا صريح الدلالة على أن الله عز وجل له عينين اثنتين، صريح الدلالة على أن الله له عينين اثنتين، لأن من علامات المسيح الدجال أنه أعور، بمعنى أن له عينين ولكن عينه إحدى عينيه عنبة طافية، وأما الله سبحانه وتعالى فله عينين اثنتين على خلاف هذا الدجال الأعور الدجال. إذن هذا فيه صريح الدلالة على إثبات صفة العينين لله سبحانه وتعالى. نعم.
قال وحدثني إسحاق عن أسلم عن يونس عن ابن وهب قال حدثني موسى بن حسين عن عبد الرحمن بن أبي الرجال عن موسى بن عقبة أن جبريل قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أعلمك دعاء، ثم ذكر الدعاء وفي أوله يا نور السماوات والأرض. قال محمد فهذه صفات ربنا التي وصف بها نفسه في كتابه ووصفه بها نبيه صلى الله عليه وسلم وليس في شيء.
طبعا محمد هنا هو نفسه المؤلف، قال محمد يعني المؤلف نفسه. نعم.
وليس في شيء منها تحديد ولا تشبيه ولا تقدير، فسبحان من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لم تره العيون فتحده كيف هو كينونته، لكن رأته القلوب في حقائق الإيمان به.
هنا بيّن أن هذه صفات الرب سبحانه وتعالى، وأنه يجب الأخذ بما وصف الله به نفسه ووصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم بيّن أن من هذه الصفات يجب البعد عن محاذير، وهذا عموما في أسماء الله عز وجل وصفاته، يجب البعد عن أربعة محاذير يجمعها خامس: يجب البعد عن التعطيل، وعن التحريف، وعن التكييف، وعن التمثيل، ويجمعها الإلحاد. يجب البعد عن التعطيل والتحريف والتمثيل والتكييف، ويجمعها الإلحاد في صفات الله سبحانه وتعالى. وهنا قوله رحمه الله: وليس في شيء منها تحديد. يأتي في عبارات السلف أحيانا يقولون نثبت الحد لله، وأحيانا بعضهم يقولون نثبت الصفة بلا حد. ما مراد السلف هنا؟ أولا، قاعدة المهمة أن يجب أن يعلم أنه لا يثبت لله ولا ينفع إلا ما ورد في القرآن والسنة، فما لم يرد إثباته ولا نفيه في القرآن ولا في السنة ينظر إلى معناه ويتوقف في اللفظ، وهذا هو الصحيح فيما يسمى بالألفاظ المجملة، ويدخل فيها الحد والجهة والحيز وغير ذلك والجسم. فنقول نتوقف في هذه الألفاظ، لا نثبتها ولا ننفيها، ولكن نأتي إلى معناها. ماذا تقصد بالمعنى؟ فإذا نظرنا إلى عبارات السلف وجدنا أن بعضهم أثبت الحد وبعضهم أثبت نفى الحد، وهنا المؤلف ماذا فعل؟ نفى الحد، قال من غير تحديد، من غير تحديد. نعم، قلنا هنا نستفسر في معنى الحد في حال النفي والإثبات. فمن قال إن الله له حد وأثبت الحد لله، فيقصد بذلك أن الله عز وجل بائن من خلقه، أراد أن الله سبحانه وتعالى بائن من خلقه ومحاد لهم، ليس داخلا في شيء من مخلوقاته، مثل عبارة السلف يقولون أن الله استوى على عرشه وهو بائن من خلقه. فهنا يقولون إن الله له حد، بمعنى أنه رد على من يقول إن الله في كل مكان، يقول لا، الله عز وجل له حد في علوه، ليس داخلا في شيء من مخلوقاته، مثل عبارة السلف بائن من خلقه. ومن قال إن الله منزه عن الحد، يقصد أراد أن الله سبحانه وتعالى لا يحده شيء من مخلوقاته ولا يحصره ولا يحيطون به علما، وكرسيه وسع السماوات والأرض، وهذا أيضا معنى صحيح. فإذا من نفى ومن أثبت، المعنيين صحيحين ولكل واحد معنى يريده وهو معنى صحيح، فيكون الاختلاف اختلاف ماذا؟ فقط لفظي وليس حقيقي، فقط لفظي وليس حقيقي، بحسب هذا التفصيل. وعبارة الشيخ هنا رحمه الله قريبة من نفي الكيفية، أنه يأتي في بعد ذلك قال لم تره العيون فتحده كيف هو كينونته، يعني أنه لا تستطيع أن تصل إلى كيفية معرفة كيفية صفات الله. فقوله من ليس فيها شيء منها تحديد، قد يراد به الكيفية، أي لا نعلم كيفية صفات الله سبحانه وتعالى، لا نعلم كيفية صفات الله، وهذا كقوله عز وجل ولا يحيطون به علما، ولا تقف ما ليس لك به علم، قال فسبحان من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لم تره العيون فتحده كيف هو كينونته، أي ذاته، كيفية ذاته، لكن رأته القلوب في حقائق الإيمان، يعني مثل ما يؤمن أهل السنة بأسماء الله وصفاته، هذه رؤية العين، رؤية القلب، فتراه بما ثبت من أسمائه سبحانه وتعالى وصفاته. والحديث الذي قبله فيه يا نور السماوات والأرض، والحديث مرسل، ولكن وصف الله بأنه نور السماوات والأرض ورد في القرآن ورد أيضا في السنة. والصواب أن الله عز وجل يوصف بهذا الوصف نور السماوات والأرض، وليس من أسمائه النور، بل يقال من صفاته أنه نور السماوات والأرض كما ورد في الحديث، ورد في حديث ابن عباس في قيام الليل واستفتاحه النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح الليل بقوله اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن. نقف هنا نكمل بعد الصلاة إن شاء الله، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.